حواء هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن عن محادثات لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين عبر أطراف أخرى. ظريف يدعو حركة عدم الانحياز إلى إنشاء جبهة موحدة لربط الأحادية ومواجهة التحديات. وصنعاء تؤكد استعادة العديد من المناطق بمحافظة البيضاء اليمنية خلال عمليات ضد تحالف العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه يتحتم على حركة عدم الانحياز إنشاء جبهة موحدة لرفض الأحادية وتعزيز التعددية من أجل مواجهة التحديات الراهنة. وفي كلمة بالاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، قال ظريف إن أمواج التحديات العالمية التي نواجهها اليوم تعزز الحاجة لمزيد من العمل الجماعي على المستوى الدولي، واعتبر أن التعددية هي مجرد استجابة مناسبة للأزمات الدولية الحادة، وبإمكان حركة عدم الانحياز أن توفر فرصة جديدة لتعزيز المشاركة العالمية في وقت تتزايد فيه النزعة الأحادية والحمائية على المسرح الدولي. ارتفع عدد ضحايا حريق اندلع داخل مركز عزل لمصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين في ذي قار جنوبي العراق إلى أكثر من 90 شهيدا، وفق مديرية صحة المحافظة التي أعلنت حالة الطوارئ. وأفادت المديرية بأن فرق الإنقاذ والدفاع المدني ما زالت تواصل البحث تحت الأنقاض عن جثث محتملة. وأمر رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ بتوقيف مسؤولين في محافظة ذي قار، ودعا إلى تحقيق رفيع المستوى على خلفية الحادث المميت. كما وجه الكاظمي الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى ذي قار، معلنا في الوقت نفسه الحداد الرسمي على أرواح الضحايا. تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل عمر النفطي في ريف دير الزور شرقية سوريا لقصف بقذائف هاون. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي استهدفت بقذائف هاون وحققت إصابات مباشرة، ما أدى لإعطاب آليتين عسكريتين وتصاعد أعمدة الدخان مع سماع دوي صفارات الإنذار وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاع الأمريكي. وكانت القاعدة الأمريكية في حقل عمر استهدفت الأحد الماضي بعدد من القذائف الصاروخية. هذا وأدخلت القوات الأمريكية منظومات الدفاع الجوي لريف دير الزور الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف القامشلي، وبدأت بنصبها حول حقل العمر ومعمل كونيكو للغاز. تمكنت القوات اليمنية المشتركة خلال عملية النصر المبين من استعادة كامل المنطقة التي كانت قد تسللت إليها قوى العدوان بمحافظة البيضاء وتحرير مناطق واسعة في مديريتي الزهر والصومعة. وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن هذه العملية جاءت ردا على الاعتداء الذي قامت به عناصر داعش والقاعدة، وبإسناد تحالف الدول العدوان الذي قام بعشرات الغارات الجوية. وأضاف سريع أن القوات اليمنية تمكن خلال هذه العملية التي استمرت 72 ساعة من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد وقتل وإصابة المئات من العناصر التكفيرية. نستمع إلى جانب من حديث متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حول تفاصيل عملية النصر المبين في البيضاء.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم، ردا على الاعتداء الغاشم الذي قامت به عناصر الارتزاق والإجرام من عناصر داعش والقاعدة، وبإسناد دول العدوان نفذت قواتنا المسلحة عملية النصر المبين، وتمكنت بفضل الله من استعادة كامل المناطق التي كان قد احتلها العدو، وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء، إضافة إلى اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد ومصرع وإصابة المئات من العصابات التكفيرية ما يسمى بالقاعدة وداعش. استمر تنفيذ العملية 72 ساعة فقط. إن القوات المسلحة وهي تعلن عنها هذا الإنجاز الكبير لتؤكد لأبناء شعبنا اليمني العزيز مستوى الارتباط بين تلك الجماعات التكفيرية المنفذة للأجندة الأمريكية وتحالف العدوان الذي قام بإسنادها بعشرات من الغارات الجوية. إن القوات المسلحة تثمن الدور الكبير لأبناء محافظة البيضاء وقبائلها الأبية، وتؤكد استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية. هذا وسيتم نشر تفاصيل العملية وبث مشاهدها خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 ذي الحجة 1442 للهجرة، الموافق 13 من يوليو 2021. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 30 من عناصر طالبان، من بينهم القائد البارز بالحركة الملقب بادشاه، جراء عملية أمنية في منطقة موسى خيل بمحافظة خوست شرق البلاد. ويوم أمس أعلنت السلطات الأفغانية مقتل قيادي كبير في حركة طالبان يدعى عزيز رحمن في غارة جوية بولاية لغمان، كما أعلنت القضاء على رئيس استخبارات طالبان قاري شاغازي في عملية أمنية بولاية لوغار. إلى ذلك لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء انفجار وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول حسب الشرطة المحلية. حذرت روسيا الولايات المتحدة من نشر قواتها المنسحبة من أفغانستان في جمهوريات آسيا الوسطى الحليفة لموسكو. التحذير جاء على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي قال إن نقل القوات الأمريكية للدول المجاورة لأفغانستان سيغير الكثير في علاقات موسكو مع واشنطن، مضيفا: نحن نحذرهم من مثل هذه الخطوات. ومن جهة أخرى حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في أفغانستان، وقالت إن التوقعات تشير إلى نزوح أكثر من 1 مليون أفغاني خلال 6 أشهر جراء الصراع بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان. قاطع سفراء رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي بكيان الاحتلال احتفالا في سفارة واشنطن بالقدس لمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي. وأفادت صحيفة يدعوت حرونوت العبرية أن من بين السفراء الذين اختاروا عدم الحضور للسفارة الأمريكية كان سفراء ألمانيا وفرنسا وسفراء آخرون أيضا، والسبب أن أوروبا لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وذكرت صحيفة أن قرار السفراء بالتغيب عن الحفل أربك الولايات المتحدة على نحو خاص، ولا سيما في ضوء حقيقة أن إدارة بايدن فتحت صفحة جديدة وإيجابية بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد توتر مع إدارة ترامب. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تعلن عن محادثات لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين عبر أطراف أخرى. ظريف يدعو حركة عدم الانحياز إلى إنشاء جبهة موحدة لرفض الأحادية ومواجهة التحديات. وصنعاء تؤكد استعادة العديد من المناطق بمحافظة البيضاء اليمنية خلال عمليات ضد تحالف العدوان. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:13، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:39، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:42. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 8:46، وعند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر أرض المقاومة تستمعون إليها عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 11:25، وبعد ذلك عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. مستمعينا، تستمعون عند 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في استعراضنا للأحكام والمعاني السامية الواردة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام عند حق العلماء والمعلمين، أو من أسماهم عليه السلام بالسائسين بالعلم. وما زالت لدينا نقطتان تخصان السائس بالعلم، عالما ومعلما. الأولى نبحث فيها عن نوع العلم الموصى بحمله ونقله وتعليمه، والثانية نعود فيها إلى تفاصيل الحقوق التي ذكرها الإمام عليه السلام للسائس بالعلم. أما الأولى مستمعين الكرام، فمن المعروف أن هناك كثيرا من المعارف في هذه الحياة،
ومنها النافع ومنها الضار، ومنها ما لا ينفع حامله ولا يضر جاهله.
والجدير بنا أن نعرف العلوم المطلوبة، وهي تتدرج في الشرف والأهمية، وبالتالي فليس كل حامل علم مقصودا بواجبات الاحترام المخصصة للعلماء، وليس كل معلم معنيا بالتبجيل الذي يخص الإسلام به المعلمين. ويغنينا في هذا الباب أن نتذكر الآيات الكريمة من سورة البقرة والتي ذمت السحر والذين يعلمونه الناس، أو أن نتأمل في بعض ما ورد في السنة المطهرة حول ذلك، كقول الإمام علي عليه السلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب. إذن فما هو العلم المطلوب؟ لنعلم أولا أن مقدمة الجواب تكمن في النية وما ينتظر أن تؤدي إليه من تطبيقات، ذلك أنه ينبغي أن يطلب العلم لله وأن يعلمه لله عز وجل. قال الإمام الصادق عليه السلام: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. أما الحالة المعاكسة فهي نذير سوء العاقبة والعياذ بالله. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم لغير الله تعالى فليتبوأ مقعده من النار. فالغاية من طلب العلم مستمع الكريم لها علاقة وثيقة بترتيب الحقوق والواجبات، فينبغي الحذر من الغايات التي حذرت منها النصوص الشريفة. وما أبلغ ما قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، إذ يقول: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. أما عن العلوم النافعة وغير النافعة فقد ورد الكثير، ونحن نقتصر هنا على القليل القليل منه مما يسمح به المقام، مع الإشارة إلى أن بعض النصوص تقتصر على ذكر أمثلة أو كليات فلا ينبغي الاجتزاء بها لحصر أنواع العلوم، وإنما ينبغي التقصي لمن يريد الإطاحة المناسبة بذلك. يقول الإمام علي عليه السلام: العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم لمعرفة الأزمان. وقال عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. مستمعينا الكرام، النقطة الثانية التي وددنا الإشارة إليها في معرض البحث في حقوق العلماء والمعلمين هي دقة هذه الحقوق من وجهة النظر الإسلامية، التي تأخذ بأبناء الإسلام إلى مدارج السمو والأخلاق الرفيعة. لقد علمنا أن جزاء العالم وافر جزيل عند الله سبحانه، وكذلك الذين يعلمون الخير للناس، ولكن ما حقهم على الناس؟ وفي الجواب نقول: إن من ذلك الحق ما يترتب على ما للعالم من درجة في التفضيل والتكريم، وإن منه ما يترتب بسبب التعليم، وقد رأينا شيئا من فضل العلم والعالم. فلننظر قليلا فيما ذكره الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة من حق المعلم. فمن حق المعلم أن يحترم ويعظم ويوقر، وبالتالي فإن هيئة مجلسه لا تكون كبقية المجالس، وطريقة المخاطبة والحوار والسؤال والمناقشة إنما تكون بالشكل الذي يقتضيه ذلك الاحترام والتعظيم والتوقير. وإذا كان الإمام عليه السلام قد ذكر نماذج من ذلك الاحترام، فإنه ينبغي أن نتذكر واجب الاحترام في كل ما يعرض لنا من مقامات أخرى مع المعلم.
فالإمام عليه السلام يذكر مثلا أنه لا تصح الإجابة عن سؤال موجه للمعلم لأن في مسابقة المعلم في هذا عدم احترام له.
وربما كان في ذلك أيضا مباهات ومماراه مما لا يجوز مع غيره، فكيف يجوز معه؟ وكذلك فإن الإمام عليه السلام يذم الغيبة في مجلس المعلم، وهي ذميمة عند غيره، فكيف بها في مجلسه؟ وعلى هذا يمكن أن نذم كل تصرف قبيح في ذاته إذا ما أوتي به في محضر المعلمين، لأنه محضر علم وخير وبركة ومعروف كما هو المفترض. أما الآن مستمعين الكرام، لنستمع معا إلى سماحة الشيخ اليوسفي وهو يحدثنا عن زكاة العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم أيها المستمعون في حلقات هذا البرنامج، ونحن نستضيف سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، ومن خلال الأسئلة التي نطرحها على سماحته. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم. سؤالنا في هذه الحلقة حول العلم وزكاة العلم، وهل يجوز تقاضي الأجر على التعليم ونشر العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على نبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة إلى زكاة العلم، هذه العبارة بالواقع هي عبارة مقتبسة مما جاء في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام والأحاديث النبوية الشريفة في زكاة، يعني بعبارة زكاة العلم نشره، حيث جعل كأنه لكل، افترض لكل شيء زكاة، وزكاة العلم نشره، يعني كأنما كما أن على صاحب المال بشراء التفصيلية إذا وصل ماله من أي الأموال المعينة في مما يتعلق به الزكاة، إذا وصل إلى، إذا بلغ إلى حد النصاب الشرعي في ذلك المال بالخصوص، كما يجب عليه أن يؤدي شيئا من ذلك المال إلى مصارف الزكاة، زكاة عن، يعني تطهيرا لذلك المال، كذلك على حامل العلم بما أنه يحمل هذا العلم أن يزكيه، أي يطهره ب، أو لعل الأرجح، حيث أن الزكاة في اللغة لها معنيان، زكاة التطهير وزكاة التنمية. فلعل الأنسب في زكاة العلم ليس التطهير وإنما التنمية. ولا شك أن هذا ما ورد صريحا في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام، والعلم يزكو بالإنفاق، بمعنى ينمو بالإنفاق، كلما أنفق، يعني في مقابل الإنفاق، كأنما المال إذا أنفق منه نقص عاز، أما العلم إذا أنفق منه زاد. فبقرينة المقابلة يفهم أن الزكاة هنا بمعنى يزكو، هنا بمعنى ينمو. هذا بالنسبة إلى زكاة العلم. وأما مسألة أخذ الأجرة، فهذا يختلف باختلاف ذلك العلم المطلوب. فإن كان العلم علما واجبا عينيا، يعني إن كان هذا الطالب هذا العلم يطلب علما يجب اعتقاده عليه كمسلم، أو يجب عمله عليه كمسلم، لكل أو على كل من يحمل هذا العلم الذي يحتاجه، يحتاج إليه ذلك المسلم في علمه أو عمله، يعني في عقيدته أو شريعته، هذا مما يجب بيانه، ولا يجوز تأجيل هذا البيان في مقابل، يعني اشتراطا بأخذ الأجر. نعم، هناك نوع من التقدير، يعني إن لم يكن الأمر فوريا فوتيا بهذا المعنى، يعني إن كان من الممكن أن يأخذ هذا العلم من أي مكان آخر ولا يفوته واجب، إن افترضنا هكذا فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة على نفس التعليم. نعم، أما أن يأخذ الأجرة على هذا ما قال به الفقهاء، أن يأخذ الأجرة على عنوان آخر، إذن يصبح العنوان عنوانا تكريميا. عنوان آخر يعني ماذا؟ يعني عنوان أن يجب علي بيانه، لكن لا يجب علي أن آتي إلى ذلك المحل المعين أو المكان المعين أو الساعة المعينة أو ما شكل ذلك، يعني ما ترتب على نشر هذا العلم أو اشترط به من انتقال المكان أو الزمان أو تقيد بأي حالة من الحالات. فيمكن لصاحب هذا العلم أن، وكما ورد في علم الدراية والرجال، أن كثيرا من الرواة كانوا يأخذون على التحديث بالأحاديث النبوية الشريفة، ولا سيما من رجال الرواة في الدراية لعامة المسلمين، يعني لغير مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا ما ورد في كتبهم في الدراية، أن فلان كان يتعاطى على ما يعلم، ما يروي من الأحاديث، ما يملي من الأحاديث، كان يتعاطى عليها درهما، يعني على كل حديث درهم كذا. هذا إن لم يكن من الواجبات التعليمية الواجبات العينية، فإنما نفهم من هذا شيئين في مقام التلخيص للموضوع، والوقت موجز ومختصر. إما أن يكون واجبا فوريا يجب على المستمع تحصيله، فيجب على المعلم تعليمه أداء لذلك الواجب، مقدمة لسد مجال ذلك، فراغ ذلك الواجب. أما إن لم يكن من الواجب العيني التعيني في هذا الوقت أو في هذا الزمان أو في هذا المكان أو على هذا الإنسان، وصاحبه أي شيء إضافي من الانتقال إلى المكان أو الزمان معين أو حالة معينة، فذلك الوقت يجوز له أخذ الأجرة، لكن إنما نفهم من هذا نوعا من التكريم، حتى يكون تعليم العلم بعيدا عن مسألة تعاطي الأجرة، كأنما يقول للمسلم، الإسلام ينتظر من المسلم أن يترفع عن أخذ الأجرة على التعليم، يعني يرفع بالعلم مقاما فوق مقام التعاطي بالأجر على التعليم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ اليوسفي على هذه الإيضاحات.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الموفق إلى سبيل النجاة، وصلاة على المصطفى خير سفراء الله وأنبيائه والدعاة، وعلى آله الميامين الهداة. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع كلمة الله تبارك وتعالى تأخذ بمجامع القلوب وأطراف الأرواح إلى معاني التوحيد والخير والكرامة، وتهدينا إلى طريق السعادة الأبدية بما ترشدنا إليه من المعارف الحقة والعقائد السليمة والأخلاق الكريمة. أيها المؤمنون، ومن أوائل ما ينبغي أن نتعلمه من كلمة الله جل وعلا معنى التوحيد، ولقد لخصتها النصوص الشريفة بعبارة لا إله إلا الله، حيث ننفي بها كل إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ذلك هو الله جلت عظمته وتعالى شأنه وتجلت آياته، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله جل جلاله، وهو القائل في محكم تنزيله المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. ولكن هنا نقف ونقول: ما الدليل على التوحيد؟ وكيف لنا أن نعرف من كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته؟ أما الجواب فبعد هذه الوقفة القصيرة. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، لقد سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام: بما عرفت ربك؟ فقال: بما عرفني نفسه. قيل: وكيف عرفك نفسه؟ فقال: لا تشبهه صورة ولا يحس بالحواس ولا يقاس بالناس. وقال سلام الله عليه: اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان. وفي دعائه قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام: بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. وهنا تعالوا معنا أيها المؤمنون إلى ما علق به الشيخ الكليني رحمه الله على مثل هذه النصوص الشريفة، حيث قال: ومعنى قوله عليه السلام اعرفوا الله بالله يعني أن الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان، فالأعيان الأبدان والجواهر الأرواح، وهو جل وعز لا يشبهه جسما ولا روحا، وليس لأحد في خلق الروح أمر ولا سبب. هو المتفرد بخلق الأرواح والأجسام. فإذا نفى العبد عنه الشبهين، شبه الأبدان وشبه الأرواح، فقد عرف الله بالله. أما الشيخ الصدوق رحمه الله فقد قال معلقا على باب أنه عز وجل لا يعرف إلا به: القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال عرفنا الله بالله، لأن إن عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها، وإن عرفناه عز وجل بأنبيائه ورسله وحججه عليهم السلام فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم ومتخذهم حججا، وإن عرفناه بأنفسنا فهو عز وجل محدثها فبه عرفناه. نعم. وكما يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. نقولها أحيانا بألسنتنا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ولا نعلم عظمتها كما لا نعلم آثارها. تعالوا معنا أيها المؤمنون نستخبر الحديث القدسي ونتعرف على ذلك، لنقف على شأن لا إله إلا الله ببصيرة وإيمان ويقين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني جبرائيل بين الصفا والمروة فقال: يا محمد، طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله مخلصا. وفي رواية أخرى عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، طوبى لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده وحده وحده. ويترجح كون الروايتين من الحديث القدسي، فإنما جبرائيل عليه السلام مبعوث من عند الله وبأمر الله تبارك وتعالى. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله يقول الله تعالى: اشهدوا سكان سماواتي أني قد غفرت لقائلها. أجل، فكلمة التوحيد مع المعرفة والإخلاص هي الأصل، وعنها تتفرع المعارف وتصح العبادات، وهي الحصن والملجأ الأمين الذي يأوي إليه الموحدون السالكون العارفون، وبه ينجو المبتلون. عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما قال: إن نوحا لما ركب السفينة أوحى الله عز وجل إليه أن يا نوح إن خفت الغرق فهلني ألفا ثم سلني النجاة أنجك من الغرق ومن آمن معك. وبهذا الحديث المبارك عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من الكلم الأقدس. شكرا لهذه المتابعة.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مسجد العالم الإسلامي. أيها الأخوة والأخوات، يسرنا أيضا أن نخصص المحطة الأولى من رحلتنا هذه عن المسجد الأقصى، ثم نتحدث لاحقا وفي رحلة قادمة إن شاء الله عن مسجد قبة الصخرة.
أما المحطة الثانية أعزائنا المستمعين، حديثي عن مسجد السلطان حسن، إنه من مساجد القاهرة واعتبر مفخرة العمارة الإسلامية.
والآن أيها الأخوة والأخوات إلى المسجد الأقصى، حيث نتحدث لكم في بداية الرحلة عن تاريخ القدس ومكانة مساجدها، فوقتا ممتعا ونافعا نتمناه لكم مع هذا البرنامج.
نحن نعرف أعزائنا المستمعين أن للقدس مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، حيث المسجد الأقصى والذي جاء ذكره في محكم التنزيل بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهو أولى القبلتين توجه إليها المسلمون زمنا قبل أن يشنئهم أعداؤهم، حيث نزلت الآية الكريمة لتعطيهم استقلالهم من دون مساس بالقبلة الأولى. قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
مستمعين الفضل، وجاء في الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. ومن الأحاديث الشريفة أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
تعود مباني القدس إلى زمن الحكم الأموي، وهذه المباني هي المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقبة السلسلة، وهناك عدد من المدارس التي تعود إلى أيام حكم المماليك في القرن الثامن الهجري، مثل مدرسة جواليه والملكية والسعدية والمدرسة الفارسية.
وهناك أيضا قبة سليمان ومنارة الغوانمة، وهي منارة حديثة بنيت في بداية القرن التاسع عشر، بناها الشيخ غانم ابن علي.
ويمكن أيضا رؤية منارة وبوابة الغوانمة ونافورة علاء الدين البشير، وخلفها المدرسة الحسينية، وهما يعودان إلى القرن الثامن الهجري.
يلاحظ جمال الزغرفة المملوكية التي تزين النوافذ الداخلية في وسط هذا الجانب، ويوجد أيضا باب المطرة ونافورة القتباي والمدرسة العثمانية التي بنيت في عام 1437 للميلاد. وهناك منبر برهان الدين الذي بني في القرن الثاني للهجرة، ثم أعيد تجديده في القرن السادس، وهو يقع في الطرف الجنوبي من قبة الصخرة.
أما نافورة قيتباي فقد جددت في زمن السلطان عبد الحميد، ويتوسط السورة باب القطانين، والتي يعود بناؤها إلى عام 1335 ميلادية، وهي تفتح سويا مع باب المطرة على سوق القطانين. ويلمح في النهاية الأخرى للجدار باب المغاربة، وكانت تفتح على محلة المغاربة، ولكن صهاينة المحتلين خربوا بيوتها عقب حرب حزيران، وما بين القطانين والمغاربة تقف منارة السلسلة وبوابتها، وفي زاوية الجدار الجنوبي الغربية يوجد المتحف الإسلامي.
أما الجهة الغربية من المسجد الأقصى فتظهر للناظر من تلك الجهة عبر وادي قدرون، حيث مقابر المسلمين تمتد لصيقة بالجدار، ويرى الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم مع أرضيتها الصخرية التي تعود إلى أيام هيرودس. ويشاهد أيضا منظر جانبي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى، وإذا امتد البصر على طول الجانب الشرقي فإن بالإمكان رؤية الجدار الممتد بلا انقطاع إلا من ناحية الباب الذهبي، وكذلك مجاوره باب الرحمة وباب التوبة المغلقان منذ 4 قرون.
مستمعينا الكرام، نظرا لضيق وقت البرنامج لابد لنا من الانتقال إلى المحطة الثانية، على أمل العودة للحديث عن المسجد الأقصى في رحلة قادمة إن شاء الله. والآن ننتقل بكم إلى محطة البرنامج الثانية، وهي عن مسجد السلطان حسن. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا مع هذه المحطة من البرنامج.
جامع سلطان حسن في القاهرة مفخرة العمارة الإسلامية، حيث ذكر الرحالة المغربي الوري ثيلاني أنه جامع لا ثاني له في مصر ولا غيرها في بلاد الإسلام، من فخامة البناء وارتفاعه واتساع حناياه ووسعة أبوابه كأنها جبال، إلى آخره من الوصف الدقيق لهذا المسجد العظيم.
تبلغ مساحة المسجد الجامع هذا ما يقارب 79 مترا مربعا، وهو على شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع وخال من جميع الجهات، ولذا فإنه يحتوي على 4 واجهات. وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد في الضلع الشمالي، والذي يبلغ طوله 145 مترا، وقد زينت تلك الواجهة ب12 صنية تمتد بارتفاع الواجهة والذي يبلغ 37 مترا. وعندما تتجه عزيز المستمع إلى صحن الجامع لا تشعر أنك تنحرف شمالا ثم يمينا ثم شمالا، وتحس بتكيف في الهواء نظرا لمساقط الهواء التي تتخلل البناء.
أما المدخل فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأوسط منها هو الذي يوجد فيه فتحة الباب، إذ يبلغ اتساعه 12 متر. أما الجانبان فيبلغ اتساع كل قسم منها 7 أمتار، وقد زينت هذه الأقسام الجانبية للمدخل الرئيسي بنقوش من الحجر على شكل مربعات ومستطيلات في ترتيب هندسي جميل.
أما فتحة باب المدخل فتوجد في تجويف عميق يعلوه طوق ينتهي بنصف كرة، ويكتنف هذا المدخل دلايات رصعت بالرخام الأخضر بأشكال هندسية رائعة كتبت أعلاها بالخط الكوفي الآية الكريمة من قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. يعلوها تربيعة كتبت على أحدهما بالخط الكوفي المربع: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وباب المدخل له مصراعان من الخشب مطليان بالنحاس من أنفس الأبواب النحاسية الموجودة في مساجد مصر، ويغطي الباب مجموعة كبيرة من المقنصات والنقوش التي لا نظير لها في الديار المصرية. ويؤدي الباب إلى مدخل مربع الشكل مكون من 3 إيوانات مغطاة بمقنصات تتوسطها قبة حجرية ملبسة بالحجر الأحمر، وبصدر هذا المدخل مصطبة تشغل أحد الإيوانات، حلي صدرها بالرخام الملون الملبس في رخام أبيض وشباك من الجص الدقيق ودوائر ومستطيلات زغرفية دقت في الحجر بدقة متناهية لا تقل عن الحفر في الخشب أو الجص من ناحية دقة الأسلوب.
أعزائي المستمعين، حتى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، على أمل أن نلتقيكم ثانية في الأسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم.
أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.